أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية الدرس السابق بالأمس أن نذكر الوجوه الأربعة التي ذكرها المحقق صاحب منتقى الأصول، والتي زعما رحمه الله أنها تفضي بنا إلى صحة ما ادعاه صاحب الكفاية من القول بالورود، وهي وإن ظهر من صياغة تقريرات بحثه أنها وجوه صناعية، إلا أنه بالتأمل فيها مما سنذكره بل بالمرور عليها قراءة في التقرير يظهر جليا أنها منبهات للقول بأن ما أفاده صاحب الكفاية، وهو ارتكاز نظرية الورود عنده في المقام، من أن اليقين في دليل الاستصحاب لا يراد منه اليقين الوجداني، يراد منه الحجة المعتبرة. ولا يهمني فعلا هنا أن أضيق واسعا، بمعنى لا يهمني فعلا أن أتعرض إلى أن صاحب الكفاية يريد أن يقول بأن المراد الاستعمالي لليقين، حتى يكون الاستعمال مجازي يعني، أو مبني على الحقيقة المتشرعية ولا على الطريق السكاكية، ها؟ فيراد من اليقين، أم أن اليقين مستعمل بما له من المعنى لكن المراد الجدي منه هو الحجة المعتبرة؟ هذا لا يهمني. فلننظر في المنبهات. ما هو فعلا الإشكال المتقدم، سواء قلنا مراد استعمالي قلنا خلاف الظاهر، وثبت لي أن الشارع له مصطلح خاص، وإذا كان مراد جدي أيضا مقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي أنه استعمل بما له من المعنى في اللغة، كله خلاف الظاهر. الوجه الأول من الوجوه الأربعة أو المنبه الأول بحسب اصطلاحي، ولا بأس نذكر وجوه كما هو عبر، يقول باختصار: لا يخفى أن التعليل المذكور في أدلة الاستصحاب والذي على أساسه يجري الاستصحاب هو أنه قد علل بأمر ارتكازي عقلائي لا بكبرى تعبدية، بمعنى تشريع كبرى كلية مبنية على التعبد المحض، كتعليل حرمة الخمر بأنه مسكر، إذ بناء حرمة الخمر على الإسكار محضا ليس إلا من باب التعبد، وإلا فلو رجعنا إلى العرف بحسب ارتكازاته لا يرى تلازما بين الحرمة والإسكار، بحيث يكون الإسكار هو العلة للتحريم، حتى يكون الإسكار هو الكبرى الكلية التي على أساسها يكون التحريم. لكن التعليل الارتكاز العقلائي يضيق فم الركية، أي يجعل الدليل مختصا بحال الارتكاز، لأنه دليل وارد على طبق مرتكزات العرف، بحيث تكون هنالك مناسبة واضحة وتلازم بين التعليل والمعلل. وحيث إن أدلة الاستصحاب قد ورد فيها هذا التعليل أو أشر إليه، مثل لا ينبغي لك أو لا ينبغي أبدا أن تنقض اليقين بالشك أبدا، تقديم أو تأخير اسمه مهم، والنسخ مختلفة على ما ببالي، فإن العرف يرى مناسبة حينئذ بين التعليل والحكم المعلل به. وإذا كان الأمر كذلك فإن العرف إنما حصرا يرى عدم جواز نقض اليقين بالشك، لا لأجل خصوصية الشك وصفتية الشك، بل لأن النقض به ليس نقضا بحجة معتبرة وطريق مبني على الاعتبار، وإنما ذكر اليقين بالخصوص والشك بالخصوص لأن اليقين أظهر مصادق الحجة. فالمقصود أن اليقين لا ينقض عرفا، لا ينقض عرفا مع عدم الحجة، والمقصود لا ينقض بما ليس بمستحكم، والأمارة المستندة إلى دليل قطعي أمر مستحكم. أقول خلينا نجاوب على كل وجه بوجهه، حتى مش بعد ذلك، لأن هو بيستعمل صاحب المنطقة مرات طريقة السقراطية، يقال طريقة الرضخ، يعني بكثر أدلة بتدوخ أنت. ها لا تعال دليل دليل خلينا نحسبها، لا شك ولا ريب في أن أصل ما ذكره صحيح، وأن الاستصحاب في أصله ليس قاعدة تعبدية محضة، إذ الاستصحاب له مناشئ عقلائية، ولذا كان يذكر الاستصحاب لردها طويلة من الزمن ضمن الأدلة العقلية. لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه علينا وعليه، هل الاستصحاب الذي نؤمن به فعلا كذلك؟ أي بحسب الأدلة النقلية، هل هو كذلك؟ الجواب لا إشكال ولا ريب، وقد بحث في ضمن استعراض أدلة الاستصحاب هذا الأمر، أن الاستصحاب الماثل أمامنا وإن كان في الجملة في بعض مصادقه له منشأ عقلائي، حتى قال الشيخ الأنصاري بأنه عادة موجودة حتى عند الحيوانات، وكل أمر عادي عادة يبتني على ارتكاز. إسا في الوعي، في اللاوعي هذا بحض آخر، ها؟ ولو بدافع الألفة، ولو بدافع أن غلبة ما يحدث يبقى كما قيل، لكن هذا إنما يتمشى مع رجل يفهم من دليل الاستصحاب أن هذا الارتكاز يقيد دليل الاستصحاب بخصوص الموارد التي فيها ارتكاز عقلائي من هذا القبيل، وهي الموارد التي لا يكون هنالك ظن بالارتفاع للحالة السابقة. مع أن عمدة المحققين ومنهم صاحب المنطق قالوا كلما صدق عنوان النقض كلما أجرينا الاستصحاب، سواء كان هناك ارتكاز في إجرائه أو لم يكن ارتكاز، نأخذ بإطلاق الدليل، أليس كذلك؟ وهذا ما معنى، هذا معنى أن ما ثبت بالدليل اللفظي أعم من الارتكاز. وهذا يعني أن الاستصحاب الذي هو أصل أصيل وقاعدة ماثلة أمامنا تطبق في الاستنباط الفقهي أوسع مما عليه الارتكاز العقلائي. فنقول لصاحب المنطقة: فرق يا صاحب المنطقة بين كون بين كون الاستصحاب في الأصل ولو في الجملة يبتني على ارتكاز عقلائي فيمضيه الشارع أو لا يمضيه، وبين قولنا بأن ما ثبت بالدليل اللفظي أوسع من هذا الارتكاز، لا إشكال ولا غيب أنه تقدم في بيان المراد من الركن الثاني الشك في البقاء عند الحديث عن المراد من الشك. أن المراد من الشك ما يقابل العلم أو الاطمئنان لا أقل. هذا أول، وهذا أمر واضح أصلا بديهي. ما عندنا محقق يقول استصحاب حجة بس في موارد الارتكاز العقلائي. ففرق إذن بين المنشئية الارتكاز العقلائي في بعض مصادق الاستصحاب وبين القول بأن الاستصحاب الثابت هو الاستصحاب العقلائي الارتكازي. طبعا ما بدي ناقش بالمثال اللي مثل فيه حرمة الخمر لإسكاري، إذ واضح على مستوى الارتكاز العقلائي أن الإسكار واضح أن الإسكار ظاهر في التحليل، وأن الإسكار هو الموضوع الحقيقي للحكم. هو لا ينكر هذا المعنى لعله، عموما لا مشاحة في المثال، ما بدي أدخل فيها المدخل. ولذا أقول ثانيا ويبتني على هذا الذي ذكرته أولا أن ذكر اليقين حينئذ لا يكون إلا من باب المثال، لكونه أظهر المصادق للحجة، والشك لا يذكر إلا للمثال لكونه أظهر المصادق لعدم الحجة. ها؟ الشك طبعا بيشمل الوهم. أقول هذا، نعود ونقول نفس الإشكال، هذا خلاف الأصل، حمل على المثال أو الممثلية لغيره خلاف الأصل، ظاهر الألفاظ التي تؤخذ في الأدلة أنها مأخوذة بنحو الموضوعية، فالشك يراد منه الشك، لكن الشك اللغوي مش الشك المنطقي 50-50، واليقين يراد منه اليقين بالمعنى اللغوي. هذا ثانيا. ثالثا ما ذكره أخيرا من أن المراد هو ألا ينقض، ألا ينقض ما ليس بمستحكم الأمر المستحكم، يعني اليقين السابق. أقول ذكرنا عند تحت أدلة الاستصحاب يا أخي العزيز يا سيدنا، ها، ذكرنا هناك وذكرتم أنتم هناك أن النقض الحقيقي ليس هو المراد في المقام، النقض حاصل لا محالة، بمجرد طرو الشك انتقض اليقين في مرحلة البقاء، وأنا ما عندي يقين بالبقاء، عندي يقين بالحدوث. ها؟ لولا التعبد بدليل الاستصحاب بإلغاء الفواصل الزمنية أو بإلغاء عنوان البقاء والحدوث، ها، لما كان أصلا هو نقض. النقض مو نقض حقيقي هنا، المراد النقض بمعنى الجري العملي على طبق الشك، قد ذكرناها وذكرتموها جنابكم كما لا يخفى. هذا ثالثا. ثانيا والله ثالثا ما بعرف. أيضا يشكال بأن ما ليس بمستحكم لا ينقض المستحكم. نقول في درجات للاستحكام، فإذا احتملنا لأقل أن اليقين مأخوذ فيه الاستحكام بالدرجة العالية، مين قال إنه نفس الكلام يجري فيما لو كان الاستحكام أقل بدرجة أضعف؟ ها؟ رابعا حصل خلط أنا في تقديري في آخر الكلام. الاستحكام على مستوى المتعلق ليس موجودا في الأمارة، الاستحكام على مستوى المستند موجود. يعني مستند الأمارة دليل علمي، لكن مؤدى الأمارة قد لا يفيدني إلا الشك، ومع ذلك الأمارة شو بتكون؟ حجة. كما لو كانت الأمارة تخبر عن أمر غريب، حجة ولو ما حجة، بالشبهة الحكمية حجة، وبالشبهة الموضوعية عندما يقول بحجة خبر الواحد في الموضوعات أيضا حجة. وحينئذ نقول على مستوى المتعلقين إذا نظرنا لا يوجد استحكام فيما أدت إليه الأمارة، حتى نقول هو مقدم على ما لا يوجد فيه استحكام في المورد اللي هو الشك. لا تنقض اليقين بالشك، فيقدم على دليل الاستصحاب. اتضح هذا المعنى؟ طيب، بمناقشاتنا في هذا الوجه بعد تصير أوضح بقية الوجوه. الوجه الثاني أو المنبه الثاني أن في قضية لا تنقض اليقين بالشك ظهورين، أحدهما ونستطيع أن نقطعها ونقول أحدهما ظهور الباء في السببية، يعني استناد النقض إلى الشك، والآخر ظهور الشك في الصفة الوجدانية. لا تنقض اليقين بالشك، أي بسبب الشك رح يصير. يقول ولا يمكن الالتزام بهذين الظهورين معا. لماذا؟ لعدم الاضطراد والشمول لبعض الموارد، كما لو استند النقض في مورد الشك إلى غير الشك مما لا يكون صالحا للاستناد إليه شرعا، كالتماس المؤمن. عم ينظر لكلام السيد الخوئي هنا، فإنه مع الالتزام بكلا الظهورين يلزم، عم بذكرها ليبين شو المراد، ألا يكون، عم بقرأ العبارة يعني، ألا يكون هذا المورد من موارد النهي إذا حملنا على السببية، ولا يكون العمل على خلاف الحالة السابقة استنادا إلى غير الشك محرمة، لأنه حينئذ بسبب دعوة المؤمن هو نقض مش بسبب الشك، ولا يلتزم به أحد أصلا، فلا بد من التصرف في أحد الظهورين. يعني شو عم بيقول؟ عم بيقول ظاهر الدليل وجود أمرين، أن الشك هو الشك الوجداني، وأن السببية هي سببية الشك، إنه الباء للسببية، يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك الوجداني. فإذا التزمنا بكلا الظهورين يلزم أن لا يكون مورد التماس دعوة المؤمن من موارد النهي، لأن النهي لم يكن بسبب الشك الوجداني. النقض كان مع الشك الوجداني بسبب دعوة المؤمن. وهذا الأمر لا يلتزم به أحد يقول، فإذا لا بد من التصرف في أحد الظهورين، إما رفع اليد عن كون الباء للسببية، وإما حمل الشك على مطلق غير الحجة كما حملنا اليقين على مطلق الحجة. وحينئذ إذا رفعنا اليد عن أحد الظهورين يكون النقض ولو بسبب دعوة المؤمن مشمولا للنهي. يقول إذا لاحظنا ما تقدم من كون المراد بالشك ليس خصوص تساوي الطرفين، هذا وين لاحظنا؟
بمعنى الشك
يعني. أحسنت، بل الأعم منه ومن الظن والوهم، يعني كل الحالات غير العلم، فحينئذ يتعين التصرف في الظهور الثاني دون الظهور الأول، أي لا نتصرف في حمل الباء على السببية، نتصرف في حمل الشك
على الصفة
على الصفة الوجدانية. لأن ذكر الشك بالخصوص مع إرادة الأعم منه ومن عدم العلم لا وجه له، لأنه مو أبرز المصادق، هو الوهم اللي أقل منه أبرز منه في عدم الحجية. وحينئذ يبعد جدا أن نتصرف في حمل الباء على السببية، بل لابد وأن نحمل الشك حينئذ على اللا حجة، وبالمقابلة نحمل اليقين ولكن ينقضوا على الحجة المعتبرة. هناك في مبرر للحمل على الحجة المعتبرة، ليش؟ لأن اليقين أبرز المصادق بينما الشك مو أبرز المصادق. هذا الكلام يا أخي غريب عجيب، إنصافا غريب عجيب، يريد عليه إرادان لا أقل. طبعا إذا بدي يكثر إرادات في أكثر، بس يريد عليه إرادان. الإراد الأول، لما لا يقال من البداية إن مناسبات الحكم والموضوع لهجانة ما مثل به، ها، من أنه يصح النقد بدعوة المؤمن ولو كان مصاحبا للشك، كما قال السيد الخوئي، يقتضي الحمل حينئذ على الموردية لا على السببية بمناسبات الحكم والموضوع، وهي قرينة لبية، إذ تؤول في الحقيقة إلى قرينة حكمة وعدم لغوية. انتبهتوا؟ طيب هذا أول. ثانيا، عجيب أمرك سيدنا، حملت كلمة الشك على الشك المنطقي، واللغة لغة الروايات، لماذا تنزله على اصطلاحات علم المنطق؟ أساسا الشك لغة هو ما يقابل العلم في اللغة، فقلت من البعيد جدا أن يراد من الشك المصداق الأبرز، يعني ما يمثل الوسائل غير العلمية اللي فيها الظن والوهم. وجه البعد ما ذكره، أنا ذكرته أنه أبرز المصادق هو الوهم حينئذ، لأنه أقل من الشك قيمة، ها؟ أقول هذا فرع أن الرواية أراد الشك المنطقي، تساوي الطرفين، والحال أنه في اللغة والعرف لا يراد من الشك إلا ما يقابل العلم، لا يراد من الشك الشك المنطقي، والظن في أغلب إطلاقاته أريد منه جدا العلم، كما لا يخفى في محله في الآيات القرآنية، يظنون أنهم ملاقوا الله إلى آخره. طيب، كما أنها أطلقت وأريد منها الشك أيضا، مثل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا وجه مبني على شبهة، يعني لأننا كأصوليين مختمرة أذهاننا بشو؟ مختمرة أذهاننا باصطلاحات علم الأصول. طيب هذا الوجه الثاني مع جوابي. الوجه الثالث بعد أوضح، ما أدري باقي لنا وقت،
ما عندي سبع دقائق.
أي الوجه الثالث، يقول السائل مثل زرارة رحمه الله، وهو العمدة في أدلة الاستصحاب الصحاح الثلاثة لزرارة أساسا، لو فهم من الإمام إرادة الصفة الوجدانية من اليقين، هون قلب لليقين ما يقابل الشك، ها، ولكن تنقضه بيقين آخر أو حتى تستيقن، لو فهم من ذلك أن الناقض هو خصوص اليقين الوجداني، لفهم حينئذ المنافات في هذا الحكم بين جعل الأمارة والطريق، اللي كان واضح في زمانه أن الأمارة والطريق حجة، نحن بندعي أنه في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه والباقر واضح أن خبر الثقة حجة، وهذا أحد أدلتنا أننا نجمع منبهات على أن ثقات أصحاب الأئمة نقلهم كان حجة، كان من الواضحات، وأنا بقبل هالمعنى، في زمن الصادق صار من الواضحات صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا عند شخص مثل زرارة، في زمن الصادق كان زرارة صار عالم، أنا ما بيهمني الاسم، زرارة مر بمراحل، في زمن الصادق هو زمن اختماره العلمي. طيب، بيقول لو فهم من كلام الإمام الصادق أنه فقط اليقين الوجداني هو اللي بنرفع إيدنا عن الشك، لكان فورا فهم المنافات بين هذا وبين حكم واضح، وهو حجة الأمارة، ولا استشكل في الأمر واستهجن، ويستدعي هذا أنه فورا يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مع انك بتشوفه بالحوار قابل المعنى وماشي عليه ما عنده مشكلة. هذا الكلام له تتمات في كلامه، ما بدي تمم، صار واضح ها؟ جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أولا هذا صحيح يا سيدنا لو لم نحمل الباء على الموريدية، والمفروض أن مناسبات الحكم والموضوع التي زعمناها وزعمها السيد الخوئي تقتضي الحمل على الموريدية مش سببي، يعني إنما يتم كلامك في هذا الوجه لو تم كلامك في الوجه السابق إنه ما فينا نرفع اليد عن حمل الباء على السببية مع أننا أجبنا عليه. هذا أولا. ثانيا نقول المنافات بدوان موجودة على كل حال، سواء حليناها أرجو الانتباه بالورود أم حليناها بالحكومة أم حليناها بالتخصيص، المنافات بدوان موجودة. والمفروض نحن وياك سيدنا متفقين أن الحل لا يكون مفروض يعني أكثر المحققين بالتخصيص، يكون إما بالورود وإما بالحكومة. فالمنافات البدوية موجودة على كل حال وحصلت عند زرارة، بس جوابها أيضا كان حاضر عند زرارة ها؟ فهذا الإشكال إشكال غير مختص بال بالحكومة أو الورود أو التخصيص. عموما واضح أن هنالك بدوى تنافي بين الاثنين، وواضح في وجدان زرارة أن الأمارة تقدم، لكن ما هو وجه التقديم؟ ما مذكور، مش واضح. نحن عم نبحث عن وجه التقديم، نحن واضح عندنا أنها تقدم، يكفي لكي لا يستهجن ويستغيب زرارة أن يكون واضح عنده أنها تقدم الأمارة، وهذا مش محل بحث بين أحد وأحد، لكن من أي باب تقدم فيكفي في دفع الاستهجان أنها تتقدم. فليكن اليقين يراد منه اليقين الوجداني، لكن الحكومة وهي أسلوب عقلائي شائع أيضا وأدبي وبليغ هي التخريج. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ولا يكونن هو الورود، شو بيبقى مشكلة بالله عليك؟ على هذا الأساس هذا الوجه أيضا لا ينتهي إلى محصل. الوجه الرابع، خليني أكمل يعني حتى لا يبقى شيء من هذه الوجوه. الوجه الرابع أن حجية اليقين مما لا شبهة فيها ولا إشكال. كيف وهي من المستقلات العقلية التي لا تنالها يد الجعل نفيا ولا إثباتا؟ فلو كان المراد من اليقين في قوله عليه السلام في دليل الاستصحاب ولكن تنقضه أو ينقضه بيقين آخر هو اليقين الوجداني لكان الكلام لغوا، لكان عم بيقول لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين. يا أخي مواضع عندي أنه يحق لي أن أنقضه بيقين آخر، مثل ما بيعمل باليقين الأول بيعمل باليقين الناقض. فمن اللغوية بمكان، هذا من عجيب الإشكالات والله، أن تقول انقضه بيقين. عجيب هذا الإشكال، افتهم يعني متوجهين يا إخوان؟ عم بيقول اليقين حجة وجدانية ذاتية محضة ما فيها كلام، ما بدنا جعل من الشارع. التعبد الشرعي بالعمل باليقين في مقابل اليقين لغو، لأنه تعبد بالواضحات من دون تعبد. هو تنبه بس ما قبل، ما أدري ليش. يا أخي واضح من دليل الاستصحاب يا سيدنا، وتنبه له المشكلة هو أنه قد تقولوا لي كذا وأقولكم كذا ها، ودعوة كذا مندفعة بكذا، ما بدي كمل، واضح صار المطالب. واضح من دليل الاستصحاب يا سيدنا أن الإمام يريد أن يقول لا تنقض اليقين بالشك، ابقى على يقينك السابق مهما جاءك، حتى لو صار الشك 70%، لأنه باللغة بيسمى شك. حتى لو اجت طوارئ أخرى، إلى متى أبقى؟ يقول الغاية أنه يحصل لك يقين مقابل ذاك اليقين. فهو ما عم يتعبدني باليقين، عم ينفي بقية الوسائل التي لا تبلغ اليقين، حدها ما هو؟ أن يحصل اليقين المقابل. وهذا أوضح دلالة فيه الصحيحة الأخرى لزرارة، لا يبقى على ذلك حتى يستيقن، أو حتى تستيقن، تبقى على ذلك حتى تستيقن. بعد أوضح، يعني عم بيقول له العبرة مش بلفظ الشك، ها؟ العبرة في كل مورد فيه شك. وهذا مؤشر آخر للحمل على الموردية للباء فيه، لا تنقض اليقين بالشك. تبهتوا؟ وعلى هذا الأساس ظهر لكم إخواني أن هذه المنبهات أو الوجوه الأربع ليست بشيء، فعاد الإشكال جذعا على صاحب الكفاية في أن حملك اليقين على الحجة المعتبرة على خلاف الظاهر، وحمل الباء على السببية المحضة على خلاف مناسبات الحكم والموضوع، وكلاهما خلاف الظاهر، إذن فكرة الورود بالمعنى الدقيق للكلمة من أساسها لم يبقى لها محال. هذا تمام الكلام في المسلك الأول، أي التقديم بملاك الورود. إسا في شيء ثاني هون باحث الشهيد الصالح، حط الاسم عندكم التباس يا إخوان، نسميه ورود، وهذا مصطلح خاص به، وهو مسلك الشيخ النائي لمسلك العلمية والطريقية، جعله من الورود السيد الخوئي سيد الشهيد الصادر. بينما صاحب المسلك شيخ النائي ومدرسته كالسيد الخوئي يعتبرونه حكومة، نحن نجري على مجرى صاحب البحث، يعني صاحب الاصطلاح، ها، اللي هو الشيخ النائي واللي هو مؤسس هالاصطلاحات تقريبا، يعني هو منقح مش مؤسس، منقح الاصطلاحات. فنبحث كلام النائيني والسيد الخوئي في ضمن الحكومة. المسلك الثاني التقديم بملاك الحكومة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.